بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عظم الله سبحانه وتعالى من شأن المساجد وأمر ببنائها وتهيئتها للعبادة، ووعد بالأجر العظيم لمن بنى لله مسجدا أن يبني له بيتا في الجنة، وهذا ثواب عظيم لمن وفقه الله ويسر له أن يبني مسجدا أو يشارك في بنائه. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة لم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا في مقابل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فلا يجوز أن يكون للمشركين ولاية على المساجد، وإنما أولياؤها المؤمنون. قال تعالى وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فالمساجد من شعائر الله ومن اختصاص المسلمين، وليس القصد من بناء المساجد المباهاة وتخليد الذكريات كما يقول بعضهم، وإنما المقصود بها الإخلاص لله عز وجل ببنائها والإنفاق عليها. هكذا يكون إعداد المساجد. وهذه المساجد من أكبر نعم الله على عباده، لأنها يجتمعون فيها ويتآلفون ويتعارفون، يترددون عليها في اليوم والليلة 5 مرات، ويتفقد بعضهم بعضا، ويستمعون إلى ذكر الله فيها، ويقيمون فيها الصلاة، وفيها طلب العلم والذكر، فهي مدارس للعلم، وهي بيوت للعبادة، وهي ملتقيات بين المسلمين. وإذا دخلها المسلم يجد راحة في قلبه وطمأنينة في نفسه، ويجد لذة في العبادة وطلب العلم وذكر الله عز وجل ما لا يجده خارج المساجد. والمساجد لها حرمة ينبغي معرفتها. أولاً لا يدخلها كما يدخل سائر المباني، وإنما يدخلها بذكر الله عز وجل. أول ما يدخل يقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يقدم رجله اليمنى في الدخول، وحتى إذا خرج منها لا يخرج كما يخرج من سائر المباني، وإنما يخرج منها بذكر الله، فيقول مثل ما قال عند الدخول، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، بدل أن يقول افتح لي أبواب رحمتك. وذلك لأن المساجد محل الرحمة إذا دخلها، والأسواق محل الفضل وطلب الرزق. ابتغوا من إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فالأسواق محل لطلب الرزق. فيقول وافتح لي أبواب فضلك في طلبي للرزق. وإذا أراد الجلوس في المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ويشتغل إذا جلس بذكر الله، إما بتلاوة القرآن، وإما بالتسبيح والتهليل والذكر والتفكر، ليكون في عبادة ولا يشتغل بأمور الدنيا ولا بالكلام الذي لا فائدة فيه من أمور الدنيا، ولا بالمضحكات وغير ذلك مما لا فائدة فيه أو فيه مضرة. ومن باب أولى وأحرى لا يشتغل بالغيبة والنميمة في أعراض الناس، هذا حرام في كل مكان، في المساجد أشد. وكذلك تنظف المساجد من النجاسات، فقد بال أعرابي في طائفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول حاضر، الصحابة مع الرسول، فأرادوا أن يبطشوا بهذا الأعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، أي اتركوه يكمل بوله. فلما فرغ من بوله قال النبي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، أي دلو مما، فصب على بوله، فبذلك يطهر المسجد. فإذا أصاب أرض المسجد بول فإنه يصب عليه الماء الكثير ويذهب بالنجاسة، ولا يترك النجاسة في المسجد، يطأها الناس ويصلون عليها. وكذلك تصان المساجد عن الأوساخ من البصاق والتفل وغير ذلك. فإذا كان المصلي يصلي وبدره مخاط أو بصاق، فإن كان في غير المسجد فإنه يتفل عن يساره أو يبصق عن يساره، أما إن كان في المسجد، إذا كان في غير المسجد فإنه يبصق أو يتفل عن يساره أو تحت قدمه، أما إذا كان في المسجد فإنه يتفل أو يبصق أو يمتخط في ثوبه، في طرف ثوبه، أو يكون معه منديل يبصق به، ولا يلقي في المسجد، لا يبصق أمامه، لأن الله قبل وجهه سبحانه وتعالى، فإن الله ينصب وجهه الكريم قبل وجه المصلي، لأنه يدعوه ويناجيه ويتلو كلامه، ولا يبصق عن يمينه، لأن عن يمينه الملك الكريم الموكل بكتابة عمله. تصان المساجد عن ما لا يليق من الأقوال والأفعال عن البيع والشراء والتأجير في المساجد لا يجوز ولا يصح، ولا يجوز في المساجد إنشاد الضالة، إذا ضاع له شيء فلا يقف في المسجد ويقول من عين من شاف كذا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك، فالمساجد تحترم وتصان. وإذا وقع فيها شيء من القاذورات فإنها ترفع وتنظف، أو شيء من البصاق فإنه يزال ويجعل مكانه شيء من الطيب، تطيب المساجد وتطيب رائحتها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أو ما له رائحة خبيثة تؤذي من حوله ألا يدخل المسجد، لئلا يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين برائحته. فيجب على المسلم إذا توجه إلى المسجد أن يعتني بنفسه وألا يصطحب معه رائحة كريهة، إن أمكن أن يزيلها وجب عليه ذلك، وإذا لم يمكن أن يزيلها فإنه يصلي في مكانه وفي بيته ولا يذهب إلى المسجد حتى تذهب الرائحة عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا وليقعد في بيته. هذا يدل على احترام المساجد، احترام المصلين، احترام الملائكة. فالمساجد لها مكانة عظيمة عند الله وفي نفوس المسلمين، ينبغي أن تعرف وأن تنفذ، ويكون المسلم محبا للمساجد، فمحبة المساجد من علامة الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، يميل إليها ويحبها ويألفها ويتردد عليها، هذا من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عظم الله سبحانه وتعالى من شأن المساجد وأمر ببنائها وتهيئتها للعبادة، ووعد بالأجر العظيم لمن بنى لله مسجدا أن يبني له بيتا في الجنة. وهذا ثواب عظيم لمن وفقه الله ويسر له أن يبني مسجدا أو يشارك في بنائه. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة لم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا في مقابل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فلا يجوز أن يكون للمشركين ولاية على المساجد، وإنما أولياؤها المؤمنون. قال تعالى: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فالمساجد من شعائر الله، ومن اختصاص المسلمين. وليس القصد من بناء المساجد المباهات وتخليد الذكريات كما يقول بعضهم، وإنما المقصود بها الإخلاص لله عز وجل ببنائها والإنفاق عليها. هكذا يكون إعداد المساجد. وهذه المساجد من أكبر نعم الله على عباده، لأنها يجتمعون فيها ويتآلفون ويتعارفون، يترددون عليها في اليوم والليلة 5 مرات، ويتفقد بعضهم بعضا، ويستمعون إلى ذكر الله فيها، ويقيمون فيها الصلاة، وفيها طلب العلم والذكر، فهي مدارس للعلم، وهي بيوت للعبادة، وهي ملتقيات بين المسلمين. وإذا دخلها المسلم يجد راحة في قلبه وطمأنينة في نفسه، ويجد لذة في العبادة وطلب العلم وذكر الله عز وجل ما لا يجده خارج المساجد. والمساجد لها حرمة ينبغي معرفتها. أولاً، لا يدخلها كما يدخل سائر المباني، وإنما يدخلها بذكر الله عز وجل. أول ما يدخل يقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يقدم رجله اليمنى للدخول، وحتى إذا خرج منها لا يخرج كما يخرج من سائر المباني، وإنما يخرج منها بذكر الله، فيقول مثل ما قال عند الدخول، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، بدل أن يقول: افتح لي أبواب رحمتك. وذلك لأن المساجد محل الرحمة إذا دخلها، والأسواق محل الفضل وطلب الرزق. ابتغوا من إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فالأسواق محل لطلب الرزق. فيقول: وافتح لي أبواب فضلك، في طلبي للرزق. وإذا أراد الجلوس في المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ويشتغل في إذا جلس بذكر الله، إما بتلاوة القرآن وإما بالتسبيح والتهليل والذكر والتفكر، ليكون في عبادة ولا يشتغل بأمور الدنيا ولا بالكلام الذي لا فائدة فيه من أمور الدنيا ولا بالمضحكات وغير ذلك مما لا فائدة فيه أو فيه مضرة، ومن باب أولى وأحرى لا يشتغل بالغيبة والنميمة في أعراض الناس، هذا حرام في كل مكان، في المساجد أشد. وكذلك تنظف المساجد من النجاسات، فقد بال أعرابي في طائفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول حاضر، الصحابة مع الرسول، فأرادوا أن يبطشوا بهذا الأعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، أي اتركوه يكمل بوله. فلما فرغ من بوله قال النبي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، أي دلو مما، فصب على بوله، فبذلك يطهر المسجد، فإذا أصاب أرض المسجد بول فإنه يصب عليه الماء الكثير ويذهب بالنجاسة، ولا يترك النجاسة في المسجد يطأها الناس ويصلون عليها. وكذلك تصان المساجد عن الأوساخ من البصاق والتفل وغير ذلك، فإذا كان المصلي يصلي وبدره مخاط أو بصاق، فإن كان في غير المسجد فإنه يتفل عن يساره أو يبصق عن يساره، أما إن كان في المسجد، إذا كان في غير المسجد فإنه يبصق أو يتفل عن يساره أو تحت قدمه، أما إذا كان في المسجد فإنه يتفل أو يبصق أو يمتخط في ثوبه، في طرف ثوبه، أو يكون معه منديل يبصق به، ولا يلقي في المسجد، لا يبصق أمامه، لأن الله قبل وجهه سبحانه وتعالى، فإن الله ينصب وجهه الكريم قبل وجه المصلي، لأنه يدعوه ويناجيه ويتلو كلامه، ولا يبصق عن يمينه، لأن عن يمينه الملك الكريم الموكل بكتابة عمله. تصان المساجد عن ما لا يليق من الأقوال والأفعال، عن البيع والشراء والتأجير في المساجد لا يجوز ولا يصح، ولا يجوز في المساجد إنشاد الضالة، إذا ضاع له شيء فلا يقف في المسجد ويقول من عين من شاف كذا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك، فالمساجد تحترم وتصان، وإذا وقع فيها شيء من القاذورات فإنها ترفع وتنظف، أو شيء من البصاق فإنه يزال ويجعل مكانه شيء من الطيب، تطيب المساجد وتطيب رائحتها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أو ما له رائحة خبيثة تؤذي من حوله ألا يدخل المسجد، لئلا يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين برائحته. فيجب على المسلم إذا توجه إلى المسجد أن يعتني بنفسه وأن لا يصطحب معه رائحة كريهة، إن أمكن أن يزيلها وجب عليه ذلك، وإذا لم يمكن أن يزيلها فإنه يصلي في مكانه وفي بيته ولا يذهب إلى المسجد حتى تذهب الرائحة عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا وليقعد في بيته. هذا يدل على احترام المساجد، احترام المصلين، احترام الملائكة. فالمساجد لها مكانة عظيمة عند الله وفي نفوس المسلمين، ينبغي أن تعرف وأن تنفذ، ويكون المسلم محبا للمساجد، فمحبة المساجد من علامة الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، يميل إليها ويحبها ويألفها ويتردد عليها، هذا من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.